بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، يقول تعالى: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا للمؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون، لا تقم فيه أبدا. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يطهروا والله يحب المطهرين. إذا كانت عبادة الحج وموسم الحج وما يكون فيه المؤمنين في مكة تلك البلد التي شهدت صورا من جهاد إبراهيم عليه السلام، وشهدت بداية نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشهدت صورا من جهاد السابقين الأولين إلى دين الله تبارك وتعالى، فإنه غالبا ما يمن الله عز وجل على الحجيج بأن يعرجوا على زيارة مدينته صلى الله عليه وسلم. وهذا ليس من مناسك الحج، ولكنه من الأدب مع مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي تشد إليه الرحال، فإذا قرب منه العبد وسهلت عليه مؤنة زيارته فمن الأدب أن يفعل ذلك. وبحمد الله تبارك وتعالى فعامة الحجيج يفعلون هذا ويأتون مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيها تهيج ذكريات أخرى من جهاد رسول الله صلى الله عليه وسلم والمهاجرين معه، ومن نصرة إخوانهم الأنصار لهم وحسن استقبالهم لهم. ويظهر أيضا في الساحة طرف جديد لم يكن موجودا في مكة، ووجد منذ وطئت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، ويظل موجودا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ألا وهو النفاق. وفي هذه الآيات تنويه بشرف مسجدين أسس على التقوى من أول يوم، وهو مسجد قباء الذي أسس في أول يوم وصل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أطراف المدينة، إلى ديار عمرو بن عوف التي كانت تستقبل المهاجرين، وكانوا يصلون آنذاك فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بنى لهم مسجدا في المكان الذي اعتادوا أن يصلوا فيه، واستراح صلى الله عليه وسلم في ديار عمرو بن عوف، ثم دخل إلى المدينة فأسس مسجده صلى الله عليه وسلم، فكان كلاهما من المساجد التي أسست على التقوى من أول يوم، ومن البنيان الذي أسس على تقوى من الله ورضوان، ونوه الله عز وجل بشرفهما. وفي المقابل وجد النفاق، ووجد معه بنيان آخر تبين هذه الآية قصته. وتبدأ قصة ذلك بنفاق أبي عامر الراهب، أو بصده بكفره ثم باستمالته للمنافقين. وأبو عامر الراهب رجل من هؤلاء الذين يتكررون عبر التاريخ، تمتلئ قلوبهم حقدا وحسدا، فيبذلون دنياهم وأوقاتهم وأموالهم للصد عن سبيل الله، مع أن معظم الكفار إنما يكفرون بالحق بعد وضوحه لهم، ظنا بملكهم، كما ظن هرقل بملكه، وكما ظنت قريش بسيادتها، وكما ظنوا بأن يذموا آباءهم وأن يعترفوا بأن آباءهم كانوا على ضلال. فمعظم الكفار يكفرون بالحق بعد إذ جاءهم، لأنهم يرون أن في الحق ضياعا لدنياهم. ولكن أشد الكفار كفرا الذين يقاربون إبليس أو يضارعونه هم الذين يحسدون أهل الحق. فكما أن إبليس لحسده لآدم عليه السلام نذر حياته كلها، بل دعا الله عز وجل أن يطيل فيها إلى أقصى درجة ممكنة حتى يضل آدم عليه السلام وذريته، فكذا يكون من الكفار من كفر حسدا، فإنه يبذل ماله ونفسه ووقته للصد عن سبيل الله. ومن أمثال هؤلاء أبي عامر الراهب، ذلك الرجل الذي كان قد تنصر في الجاهلية، وكان بعض العرب قد درسوا الكتاب الأول قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعظم هؤلاء إنما درسوه على ما فيه من تحريف وتبديل، ومنهم من بقي على التوحيد. ثم إن هؤلاء الموحدون من أهل الكتاب قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم آمن به، كورق بن نوفل رضي الله عنه، وهو معدود في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، على الرغم من أنه مات وفي مرحلة نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل رسالته، وإنما نبئ صلى الله عليه وسلم أولا دون أن يؤمر بالبلاغ، ثم أمر بالبلاغ، وما بين هذين توفي ورقة رضي الله عنه، ولكنه كان قد عزم لو أمر عندما يؤمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبلاغ أن يؤمن به وأن ينصره، فصدقه نبيا وعزم على الانضمام إليه والاستجابة له عندما يرسل. وثم أدركته المنية قبلها، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم في منامه يسبح في أنهار الجنة. ومن هؤلاء الذين كانوا على التوحيد قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم من كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم، منهم أمية بن أبي الصلت بمكة، وأبي عامر الراهب بالمدينة، وكلاهما كان يتمنى لو كان هو النبي الخاتم، إذ علم من كتب أهل الكتاب أن النبي الخاتم سيكون من العرب، من ولد إسماعيل ابن إبراهيم عليهما السلام، فأعد كل منهم نفسه لأن يكون هو ذاك النبي، ثم لم يكن، لأن الله تبارك وتعالى قد اختار رسوله صلى الله عليه وسلم منذ الأزل، ولأن هذه النفوس المريضة لا تصلح لتربية الخلق وإن علموا الحق وإن عملوا به فترة من الزمان. فانقلب أمية بن أبي الصلت وكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم، فلم ينفعه توحيده السابق، إذ الكفر بنبي واحد كالكفر بجميع الأنبياء، فما بالك بالكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم. وفيه يقول صلى الله عليه وسلم: آمن شعره وكفر قلبه. آمن شعره الذي كان يدعو فيه قريشا إلى توحيد الله قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، ثم كفر قلبه حقدا وحسدا لما اختص الله عز وجل رسوله بالرسالة. ثم كان هذا هو عين موقف أبي عامر الراهب الذي أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن ودعاه إلى الإسلام، فلم يجب رغم أنه وجد فيه ما كان يعرفه من علامات النبي الخاتم، وإنما امتلأ قلبه حقدا وحسدا. شأنه كشأن عبد الله بن أبي بن سلول الذي امتلأ قلبه حقدا وحسدا هو الآخر، ولكن على ضياع ملكه على المدينة التي كان أهلها يزمعون أن يجعلونه ملكا عليها، وأخذ ولكن عبد الله بن أبي بن سلول اختار أن يظهر الإيمان وأن يكتم الكفر فصار رأس المنافقين. وأما أبي عامر الراهب فاختار أن يكون مؤلبا لكل أنواع الكفار وكل أنواع المناوئين لدين الإسلام، فأظهر العداوة ثم تحين أن تستأصل قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما كانت وقعة بدر ونصر الله عز وجل رسوله، ذهب إلى قريش يحرضها على أن تسرع بأخذ ثأرها، وكان هو السبب الرئيسي في عودة قريش إلى محاربة المسلمين في غزوة أحد. ولم يكتفي بهذا الدور فقط، ولكنه حفر بنفسه حفرا في موقع المعركة لما علم بموقع بما هم به رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخروج إلى أحد، حفر حفرا لأنه أدرى بالمدينة وطرقها، وفي إحدى هذه الحفر سقط رسول الله صلى الله عليه وسلم أثناء المعركة وشج رأسه صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته. ثم إنه بعد هذا الحفر الذي فعله بين يدي المعركة جاء لكي يدعو قومه لكي ينضموا إليه في أثناء المعركة، فقالوا: قد عرفنا مقصدك فاذهب، فأنت أبو عامر الفاسق لا أبو عامر الراهب. فأطلقوا عليه ذلك وردوه، فقال: لقد أصاب قومي بعدي سوءا. وقد ظن أن قومه على عادتهم القديمة قبل أن يملأ الإسلام والإيمان قلوبهم من أنهم ينصرون أقوامهم ولا ينصرون الحق، وهذا ما غيره الإسلام في نفوس أتباعه، فصاروا جميعا ينصرون الحق ويتعاونون من أجله ولا يتنصرون لعصبية ولا لقومية ولا لغيرها، فرده قومه خائبا بفضل الله تبارك وتعالى. ثم إنه توعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون عونا لكل أعدائه ما بقي على قيد الحياة، فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهلك طريضا بعيدا، فكان أصابته دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عاد أبو عامر الراهب من غزوة أحد ولم يحصل على ما يريد من أن يستأصل المشركون شأفة المسلمين، فما زال محرضا لكل أحد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يأس من أن ينتصر أحد من العرب أو أحد من داخل جزيرة العرب من العرب أو اليهود أو غيرهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ففر إلى هرقل، فر إلى الروم يطلب منهم النصرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أفنى سنوات طوال نحو من 9 سنين يجاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لنصرة الدين، ويجاهد قريش وتقاتل قريش لكي تنتصر لمجدها ومكانتها وأموالها وتجارتها، وهو يقاتل فقط لكي يفرغ شحنة الحقد والحسد الموجودة داخله على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا هم له إلا شفاء ذلك الحقد، وإلا شفاء ذلك الغل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهي نماذج توجد عبر التاريخ من أقوام لا يكون لهم هم إلا مصادمة الحق حقدا وحسدا. هرب إلى هرقل يستنصره على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان في ذلك أصابته دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا يدري. أصابته دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه أن يهلك طريضا بعيدا، فكان ما ذهب إليه من استنصار الروم على المسلمين في أنه هلك هناك عندهم ولم يعد إلى جزيرة العرب. ولكنه قبل أن يهلك كان قد علم بعض منافقي قومه ممن استمالهم، واستمالهم بماذا؟ كما هي مداخل الشياطين دائما، من محاولة جعل الناس يشترون ويبيعون آخرتهم بدنياهم ويقبلون على الباطل عصبية وحمية. فقال لهم وأرسل إليهم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فنزل بديار عمرو بن عوف، فعظموا بذلك وشرفوا وأقام عندهم مسجدا، وكان صلى الله عليه وسلم يخرج إليه كل سبت يصلي فيه بنفسه صلى الله عليه وسلم، وحض أصحابه على الخروج إلى الصلاة إليه، وقال صلاة 2 ركعتين بمسجد قباء تعدل عمره. وكان كل هذا تشريفا لهؤلاء القوم الذين بذلوا أموالهم وبذلوا ديارهم وتحملوا ما تحملوه لاستقبال أوائل المهاجرين، وهم آنذاك لا يدرون ماذا ستصنع قريش مع هؤلاء المهاجرين ومع من يأويهم، لا سيما ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان مازال بمكة. فكان في بذل هؤلاء وتضحية هؤلاء ما شرفهم الله عز وجل بأن أقام لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه مسجدا، وأن صار هذا المسجد قرين في الشرف لمساجد الأنبياء، المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى، وهو إن لم يكن مثلهم في أنه تشد إليه الرحال ولكنه وجد في المدينة حيث يشد الرحال إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم حينئذ يشرع أن ينتقل العبد إلى مسجد قباء فيصلي فيه، فصار وكأنه ملحق في الشرف بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لهم كيف يشرف عليكم بنو عمومتكم؟ فدخل إلى أقوام من بني غنم بن عوف في أنهم ينبغي أن ينافسوا بنو عمومتهم من بني عمرو بن عوف في أن يكون لهم مسجدا كمسجدهم، وأن يكون شريفا كشرفه، وأن يبنيه صلى الله عليه وسلم أو على الأقل يصلي فيه بنفسه، وهو مع ذلك له من جنده خبء آخرون يريدون أن يجعلوا من هذا المسجد مكانا تنطلق منه دعواتهم الخبيثة. فناهيك أنه في نهاية المطاف يراد منه أن يستقبل جنود الروم الذي يأمل ذلك الرجل أن يأتون لكي يحاربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلى أن تتم تلك الغاية الخبيثة فله أهداف أخرى على الأقل في أن يعيد الانقسام على النسب وعلى العرق بين المسلمين، فينتصر بنو عمرو بن عوف لمسجدهم وينتصر بنو غنم بن عوف لمسجدهم، تتفرق جماعة المسلمين مع اقتراب الديار. ولذلك كان العلماء إلى وقت قريب قبل أن تتسع المدن ويرتفع البنيان إلى درجة كبيرة بحيث لا تكاد تكفي المساجد على كثرتها، كانوا يقولون أنه إن كان في المحلة مسجد يكفي الناس لم يجز أن يفعل الثاني، فإن احتاجوا إلى الثاني فلا يقام الثالث إلا إذا احتاجوا إليه، وهكذا. ثم إن الأمر مع كثرة عدد الناس وضيق المساجد لم يعد هذا الأمر على ما كان، إلا أنه تبقى نفس القضية أنه لا يجوز لأحد أن يسعى إلى أن يفرق جماعة المسلمين أو أن يشتت شملهم أو أن يعيد روح البغضاء على أمور الدنيا بينهم. كان هؤلاء يريدون هذا المسجد مع أن المساجد إنما تبنى لعبادة الله تبارك وتعالى، ولكنهم كانوا يريدون من ورائه الكفر والتفريق بين المؤمنين، ويريدون منه أن يكون قاعدة انطلاق لهذه الجنود التي ينون أن يحاربوا بها دين الله تبارك وتعالى. هي صورة تتكرر مع تكرر الزمان في كل وقت، نفس صور الحرب ما بين حرب فكرية وحرب عسكرية، وكانوا يريدون لمسجدهم هذا أن يكون منطلقا للاثنين معا، فيكون ابتداء بداية لإشعال فتن وصراعات بين المسلمين، ثم يكون في نهاية المطاف مكانا لاستقبال تلك القوات الغازية التي ينتظرون منها أن تأتي لتغزي دار الإسلام. وأتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتجهز لغزوة تبوك، وانظر كما ذكرنا 9 سنوات، وغزوة تبوك كانت في السنة 9 للهجرة، 9 سنوات رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤسس فيها دولة التوحيد ويقيم معالمها على العبودية لله تبارك وتعالى وحده، وعلى ترك ما كان بين الناس من نزاع وشجار على الملك وعلى النسب وعلى غيرها. وذاك الرجل طريضا ينتقل من بلد إلى بلد لكي ينفث ثم حقده على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينتهي الأمر بأنه بالفعل له أعوان بصدد إقامة المسجد، بل أقاموه ويأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتجهز لغزوة تبوك، يطلبون، قالوا إننا قد أقمنا في ديارنا مسجدا للضعيف ولذي الحاجة، أي أن ضعفاء بني غنم بن عوف لا يستطيعون أن يذهبوا إلى مسجد قباء في ديار بني عمرو بن عوف، فقالوا أنهم أنشأوا ذلك المسجد للضعفاء وذي الحاج يصلون فيه، وأنهم لن يتركوا المسجد الجامع في ديار عمرو بن عوف. ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشر لا يعلم ما في نفوس الخلق ولا يعلم الغيب إلا أن يعلمه الله عز وجل، وشاء الله عز وجل ألا يعلمه في تلك اللحظة لكي يبقى هذا أيضا درسا للأمة حتى لا يغلو غال في رسول الله صلى الله عليه وسلم فينسب إليه صفات الربوبية أو الإلهية، وإنما هو بشر ولكنه أكرم البشر على الله وأفضلهم عند الله. هذه الكرامة وهذه الأفضلية ليس من مقتضياتها أنه يعلم ما في النفوس أو أنه يعلم الغيب. فقال لهم إني على سفر وشغل، فإذا عدت إن شاء الله صليت لكم، وذلك لأن ظاهرهم أنهم يريدون أن يحققوا المصلحة ويريدون أن ييسروا على الضعيف وذي الحاج. فأجابهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى طلبهم، أو عزم على ذلك وأجل هذا إلى أن ينتهي من غزوة تبوك. وكانت غزوة تبوك من الغزوات التي فضحت المنافقين، فكان فريق آخر من المنافقين يريد هم بقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أثناء رجوعه من الغزوة إلى آخر ذلك من الصور. ثم عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على مشارف المدينة وقد هم أن يفي بوعده، فنازل عليه القرآن لكي يبين له أن ذلك مسجد ضرار، وإن كان ظاهره أنه مسجد إلا أنه الغرض منه الإضرار بعقيدة المسلمين وبوحدة المسلمين وبدين المسلمين، وأن هؤلاء القوم يخبئون في أنفسهم ما يريدون أن يفعلونه بعد ذلك من أن يكون هناك فتنة بين المسلمين على العصبية ونحو ذلك، وإلى أن يستقبلوا هؤلاء الذين يريدون أن يأتوا لكي يقاتلوا المسلمين في المدينة. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم من هدم عليهم ذلك المسجد، قيل وحرقه عليهم، قيل بل حرقه الله تبارك وتعالى، وإنما هدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وظل زمانا طويلا، وكلما نكت فيه ناكت خرج منه نار وسموم، وكأنه ألقيت فيه نار من عند الله تبارك وتعالى، وقيل غير ذلك. وخلص الله تبارك وتعالى المسلمين من شر تلك الفتنة ومن شر ذلك الكفر وذلك النفاق، وبين الله تبارك وتعالى للمسلمين ما يجب عليهم أن يعتصموا به من الإيمان بالله تبارك وتعالى وتقوى الله عز وجل، والحذر من هذا الكيد الذي تجتمع فيه كل فصائل الكفر على اختلافها، من نصارى إلى يهود إلى عبدة أوثان إلى منافقين إلى غير ذلك، كل هؤلاء يجتمعون على دين الله تبارك وتعالى، ولكن الله تبارك وتعالى ينصر دينه متى اعتصم أصحاب هذا الدين بالله عز وجل ومتى تمسكوا بشرع الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن ينصر الإسلام والمسلمين، وأقول قولي هذا، استغفر الله. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، كان الوحي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره بما يخبئ هؤلاء القوم في نفوسهم، فعصم الله عز وجل الأمة من شرهم ومن كيدهم. ولأن الوحي انقطع بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كل هذه المواقف التي شهدها رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينزل فيها القرآن بألفاظ عامة وأحكام عامة يتعلم منها المسلمون حينما يواجهون الكفر والنفاق، ولا وحي معهم يعلمهم يقينا بما في قلوب العباد وبما يدبره الكيد والمكر من التقاء الكفار والمنافقين على حرب دين الله تبارك وتعالى. فبين الله عز وجل أن هناك أمور متى اتضحت فينبغي أن يعتبر هذه الأعمال من جملة أعمال الضرار التي تجتنب، أنك متى وجدت من يجعل الطاعة ستارا لكي يفرق بين المسلمين ويحرض بينهم، فضلا عن من يطعن في تاريخ الأمة جملة وتفصيلا أو يطعن في تشريعاتها، فهذا من الضرار. ومتى وجدت من يوالي أعداء الله ويفتح لهم قلبه ويفتح لهم بلاد المسلمين لكي يعيثوا فيها فسادا بأبدانهم أو بأفكارهم، فإنه من جعل شيئا من عمله إرصادا لمن حارب الله ورسوله واستقبالا لهؤلاء فهذا من الضرار. فهذا ينطبق على كل أنواع الأعمال التي تنسب إلى دين الله تبارك وتعالى وفيها معارضة لتشريع الله وللحكم بما أنزل الله، وفيها تفريق كلمة المسلمين، أو فيها تمرير أفكار الكفار ومناهجهم، أو فيها سيطرة الكفار على بلاد المسلمين أو استعلائهم عليها. كل هذا من جملة الضرار الذي ينبغي أن يقاطعه المسلمون ولا يشهدوه، وإن كان هدم مسجد لا يكون إلا بوحي، فهذا قد انقطع بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن من وجد عملا كهذا فهذا من جملة الضرار، فبين لنا الله تبارك وتعالى أي ضرر كان في فعل هؤلاء. ثم بين سبحانه وتعالى أنه في الجملة حتى وإن لم يكن ثمة مسجد ضرار ولا عمل ضرار، فإنما ينبغي على الإنسان أن يكون مع من التزم التقوى، لا سيما من استمر عليها، فإن المنافق لا يكاد يثبت على العمل الخير فترة، وإنما تغلب عليه ما في قلبه من نفاق، ويظهر نفاقه على فلتات لسانه وأعماله. ولذا لما نهى الله عز وجل رسوله قال لا تقم فيه أبدا، لا تصلي في هذا المسجد أبدا، لأنه لا يصلح أن تقوم فيه وأن تصلي فيه، ولكن عندك هذه المساجد التي أسست على التقوى من أول يوم. فذكر الله عز وجل أيضا هذه المساجد بوصفها لكي يكون ذلك الوصف وصفا عاما، في أنه من أدرك زمان الفتن ومن أدرك تحالف الكفار والمنافقين على الصد عن سبيل الله وعلى الطعن في دين الله وعلى ازدراء أحكام الله تبارك وتعالى، فليلذ بمساجد الله عز وجل التي أسست على التقوى وجعلت التقوى عنوانها من أول يوم واستمرت على ذلك. فإنما يعتصم الناس في زمان الفتن بأن ينضم بعضهم إلى بعض تحت راية التقوى والثبات عليها بلا ممالأة ولا مصانعة ولا مداهنة لأعداء الله تبارك وتعالى ولا صد عن سبيل الله. فذكر الله عز وجل ذلك الوصف فهو وصف عام، إلا أنه ينطبق كأصدق ما يكون من انطباق على مسجد قباء، لأنه كان مسجدا أسس هو في ذاته على التقوى من أول يوم إذ أسسه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك هو أول يوم في المدينة. ثم إن السياق كان في باب تفضيل مسجد قباء على مسجد هؤلاء الذين صنعوه، فينطبق أولى ما ينطبق من جهة السياق على مسجد قباء، وينطبق أولى ما ينطبق من جهة كمال الوصف على مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو مسجد أسس على التقوى من أول يوم إذ أسسه رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا، وإذ صار منسوبا إليه وشهد هذا المسجد معظم التشريعات، وصلى وظل هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يترك الصلاة فيه إلا لسفر لحج أو جهاد أو غيره حتى قبض صلى الله عليه وسلم. فصار هذا هو أولى المساجد بوصف أنه مسجد أسس على التقوى من أول يوم، إلا أنه يبقى الوصف عاما، ويبقى هذا إرشاد لمن أدرك زمان تحالف الكفار والمنافقين وهو موجود في كل زمان منذ بعثة محمد صلى الله عليه وسلم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ولكنه يقوى حينا ويضعف حينا. فكلما ظهر هؤلاء وأرادوا أن يكون لهم من أنواع المكر والصد عن سبيل الله كلما اعتصم المسلمون بمساجدهم التي تقام على السنة والتي يتعلم فيها كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتعلم فيها طهارة الباطن والظاهر، فيه رجال يحبون أن يطهروا، واللفظ عام أيضا، إلا أنه قد ورد أن أهل مسجد قباء كان لهم أمر من المستحبات وضبوا عليه من أمر طهارة البدن فشرفوا به، مع أن اللفظ يتناول الطهارة بصفة عامة، وذلك أن الشرع أمر في إزالة النجاسة بأن تغسل بالماء حتى يزول عينها وأثرها، ثم خفف في الاستنجاء، حيث أن هذا موضع من مواضع النجاسة بصفة عامة، فخفف في أنه يجوز أن يكون بالحجارة، والحجارة سوف تقلع أصل النجاسة وتقلع معظم أثرها، ولكن لن تقلع أثرها كله. ومع هذا يبقى الاستنجاء بالماء أفضل، وكان هذا هو ديدن أهل مسجد قباء. فلما سألهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أرى أن ربكم قد أحسن الثناء عليكم، فأي خصلة فيكم أثنى عليكم بها ربكم؟ قالوا: إن نستنجي بالماء. وفي بعض الروايات، وإن كان فيها ضعف، أنهم كانوا يتبعون الماء الحجارة، فكانوا يجمعون بين الأمرين، وهو أمر حسن لا سيما لمن قل عنده الماء وأراد أن يفعل الأفضل من الاستنجاء بالماء، فليبدأ بالحجارة لكي تقلع معظم النجاسة وأثرها، ثم يتبع ذلك بالماء. فكان هذا نوع من الطهارة المستحبة واظب عليه أهل قباء، وإن كان يبقى أيضا أن اللفظ عام، فأثنى عليهم ربهم تبارك وتعالى بذلك. ثم ذكر القاعدة العامة: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. فعلم بذلك أن هذه هي القاعدة الكلية، أنه ينبغي أن تؤسس المساجد وأن تؤسس المناهج وأن تؤسس المدارس وأن تؤسس المجتمعات على تقوى من الله عز وجل ورضوان، وأن ما سوى ذلك فهي مزالق تؤدي إلى النار، وهي مما يؤدي بأصحابه إلى نار جهنم والعياذ بالله. ثم بين الله تبارك وتعالى أن من كان هذا ديدنه من الصد عن سبيل الله، ومن كان هذا ديدنه من المكر، فإنه قد يحرم التوبة. قال: لا يزال بنيانه الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع حتى تقطع قلوبهم، وهذا أي حتى يدركهم الموت، فتنقطع قلوبهم بالموت، وقيل بل تتفطر حزنا وألما، أي أنهم لا تقبل توبتهم إلا إذا بالغوا في الحزن والألم والندم. وأيضا لعل الآية تشمل الأمرين، فستبقى الريبة في قلوبهم حتى تتقطع تلك القلوب تقطعا حسيا بالموت، أو ستزول تلك الريبة متى أدركتهم توبة صادقة تتقطع معها القلوب حزنا وألما وندما على ما كان منهم من الصد عن سبيل الله. وهذا يدل أن الذين يصدون عن سبيل الله والذين ينشرون الباطل والمنكر يحتاج توبتهم إلى أكثر مما تحتاج إليه توبة من عصى الله عز وجل معصية خاصة، فيحتاج من كان منه صد عن سبيل الله أن يكون هناك ألم وحزن شديد، بالإضافة إلى أن يكون هناك بيان لما كان منه قبل توبته ومحاولة لأن يعود فيصلح ما أفسده ويبين ما ضل وأضل فيه قبل ذلك. فأثنى الله تبارك وتعالى على من هذين المسجدين اللذين أسسا على التقوى، وبين الصفات العامة التي من أراد أن يلتحق بأهل هذين المسجدين في ما هما فيه من فضل فليكن كما كان أهل هؤلاء على تقوى ورضوان من الله تبارك وتعالى، وكما كانوا على طهارة في الظاهر والباطن، وليعرض عن أن يكون مع أعداء الله تبارك وتعالى معاونا لهم أو موافقا لهم على شيء من باطلهم أو مروجا لشيء من منكرهم، وأنه من صدر منه شيء من ذلك فعليه أن يسارع بالتوبة والندم والرجوع إلى الله تبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا التقوى والرضوان. اللهم آتي قلوبنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، ودمر اليهود والصليبيين أعداءك أعداء الدين. اللهم اقتلهم بددا وأحصهم عددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.